ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
نشرة الأخبار للظهيرة ليوم الأحد الموافق 10 ديسمبر عام 2023. ولكن قبل النشرة إليكم أهم العناوين. قمة إيجاد تعلن موافقة طرفي الصراع على الاجتماع للاتفاق على وقف العدائيات. مصرع مواطنين في قصف للطيران بطيبة بولاية جنوب كردفان وإصابة 5 مواطنين في انفجار جرانيت في مايو. الإمارات تطرد 3 دبلوماسيين سودانيين من أبوظبي ويفع وكيل وزارة الخارجية من منصبه. البرهان يؤكد أبواب السلام في السودان لم تغلق، وحميتي يقول العملية السياسية تبدأ بتنفيذ إجراءات بناء الثقة. والآن إلى تفاصيل نشرة الظهيرة من راديو دبنجا. أعلن سكرتير منظمة إيجاد ورقني قبيهو أن قمة الإيجاد نجحت في إقناع طرفي الصراع الجيش والدعم السري للاجتماع الفوري للاتفاق على وقف العدائيات. وأدعت قمة إيجاد في بيانها الختامي إلى بدء حوار شامل يديره ويقوده السودانيون بما في ذلك الأطراف المتصارعة، وطالب البيان الأطراف المتصارعة بالاتفاق الفوري على وقف إطلاق النار شامل وغير مشروط والعودة إلى طاولة التفاوض للسعي إلى عودة سلمية إلى الحكم المدني في السودان. كما طالب البيان الأطراف المتصارعة بتيسير وصول إنساني آمن وضمان. قتل شخصان وأصيب 4 آخرين في قصف جوي بواسطة سلاح الطيران الحكومي في حدثين منفصلين بولايتي شمال وجنوب كردفان يوم السبت. وأفاد شهود راديو دبنجا أن سلاح الطيران الحكومي قصفت مدينة الدبابات يوم السبت ما أدى إلى مقتل امرأة ورجل وإحداث رعب للمدنيين. وفي الحادث الثاني استهدف سلاح الطيران الحكومي منطقة جبرة الشيخ عصر يوم السبت للمرة الثانية ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بينهم طفل. قصف الطيران الحربي التابع للجيش صباح اليوم الأحد مناطق شرق الرازي وجنوب السلمة جنوب الخرطوم، ومن جهة أخرى أصيب 5 مواطنين بمايو جنوب الخرطوم بجروح متفاوتة جراء انفجار قنبلة يدوية جوار مركز أريبة للاتصالات. وبحسب تقرير نشرته لجنة طوارئ جنوب الحزام يوم السبت، تم نقل المصابين بجروح خفيفة إلى مستشفى بشائر، أما الحالات الحرجة فتم نقلها إلى قسم المخ والأعصاب بمستشفى التميز. قال المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون القرن الأفريقي مايك هافر لدي مخاطبة قمة الإيجاد بجيبوتي أن دعم المتحاربين يهدد بتفتيت السودان وزعزعة الأمن الإقليمي وبعودة حكم المتشددين الإسلاميين، وأضاف أن إمداد المتحاربين بالأسلحة يجب أن يتوقف ونحن نقوم بدورنا لنؤكد أن ذلك غير مقبول ويؤجج الصراع أكثر. وحذر هافر من أن ثمن التدخلات الخارجية سندفعه الجميع وستنتج عنه خسائر فادحة على الناس والاقتصادات والاستقرار في الإقليم. أكد رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان أن أولويات حل الأزمة تتمثل بتأكيد الالتزام بإعلان جدة للمبادئ الإنسانية ووقف إطلاق النار وإزالة معوقات تقديم المساعدات الإنسانية، على أن يعقبه إطلاق عملية سياسية شاملة تستند إلى إرادة وطنية خالصة للتوصل لتوافق وطني حول إدارة الفترة الانتقالية وإجراء الانتخابات العامة. أكد قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دبلو تمسكه بالحل السلمي للأزمة السودانية، ودعا في خطاب وجهه لقمة الإيجاد التي اختتمت أعمالها يوم السبت ضرورة أن تشتمل قضايا التفاوض على إنشاء وبناء جيش وطني محترف جديد واحد وحكومة انتقالية بقيادة مدنية. وقال إن مراحل العملية السياسية لا بد أن تبدأ بتنفيذ تدابير بناء الثقة مع التركيز بشكل أساسي على القبض على الهاربين من النظام السابق، ومن ثم التوقيع على اتفاق وقف الأعمال القتالية في منبر جدة مع تحديد هذه الاتفاقية لفترة أولية مدتها 30 يوما مع خيار التجديد. حذر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للسودان رمضان العمامرة من أن الوضع في السودان يهدد الأمن القومي والإقليمي، وقال أن الأولوية القصوى يجب أن تكون للتوصل إلى اتفاق لوقف العدائيات يقود نحو تحقيق السلام في السودان. وأضاف أن وقف العدائيات سينقذ أرواحا ويحسن عملية حماية السكان المدنيين وسيسهل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى الفئات الأكثر ضعفا وحاجة إليها. أبلغت الحكومة الإماراتية رسمياً السفير السوداني بأبو ظبي عبد الرحمن شرفي بأن الملحق العسكري العميد ركن أحمد عبد الرحمن البشير ونائبه المقدم الركن مدسر عثمان والملحق الثقافي محمد الضي أشخاصاً غير مرغوب فيهم وطالبت بمغادرتهم البلاد خلال 48 ساعة. ومن جهة أخرى أصدر وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف أمس قرارا بإيفاء السفير ضفعالله الحاج علي من منصب وكيل وزارة الخارجية وتكليف السفير حسين عوض علي محمد بمهام وكيل وزارة الخارجية. قدر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان من أن النزاع في السودان منذر بحرب أهلية طويلة المدى تؤدي إلى تفتيت السودان، وقال في خطاب مباشر من جنيف إن الصراع بين الجيش وقوات الدعم السري يثير مخاطر حقيقية بحرب أهلية طويلة الأمد وتفكيك السودان، وأضاف قائلا لدينا توثيق لاستخدام الاغتصاب كسلاح حرب وبشكل خاص من قبل قوات الدعم السري والقوات المرتبطة بها. يواجه آلاف النازحين في محلية شرقي مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور معاناة كبيرة في الحصول على احتياجاتهم المعيشية، وقال أحد مواطني مدينة الكومة صالح حريرين لراديو دبنجا أن مناطق ساري وأم هليك وأم الحسين والكبير استقبلت في الأشهر الماضية 9435 أسرة من الولايات المتأثرة بالحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، وذكر أن هذه الأسر تعيش أوضاع مأساوية وظروف اقتصادية معقدة خاصة بعد فشل الموسم الزراعي بالمحلية. شهدت مدينة الدلم بولاية جنوب كردفان صباح الأحد هدوء حذر عقب الاشتباكات التي استمرت طيلة الأيام الماضية، بينما استمرت حركة النزوح من وإلى خارج المدينة. وأفاد شهود راديو دبنجا أن الأوضاع في المدينة صباح الأحد هادئة، وفتح المحلات التجارية في سوق المدينة أبوابها، إضافة إلى عودة عمل البنوك بعد توقف لأكثر من أسبوع، وأشاروا لاستمرار حركة النزوح إلى خارج المدينة وأخرى من منطقة التكمة التي شهدت مواجهات مسلحة إلى داخل المدينة ولكن بنسبة أقل من الأيام السابقة. أعلنت مفوضية العون الإنسانية عن توقف كلي لنحو 3000 منظمة إنسانية عاملة بشكل فعلي عن نشاطها الإنساني في السودان، وأوضحت المفوضية خلال الملتقى التنوري حول عمليات الاستجابة الإنسانية في ظل الظروف الراهنة بمدينة بورسودان أن نحو 3000 منظمة إنسانية توقف منها نحو 2900 منظمة وطنية محلية ونحو 110 منظمة أجنبية وأكثر من 10 وكالات أممية ومنظمات إقليمية عاملة في الشأن الإنساني، وذلك منذ شهر مايو. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر لأفريقيا السبت نجاحها في تسهيل إطلاق سراح مئات المحتجزين وإجلاء 310 يتامى ومقدمي الرعاية لهم من مناطق العمليات منذ بدء النزاع، وجددت اللجنة في بيان تم نشره على موقعها استعدادها كوسيط محايد للقيام بمهام مماثلة في كل مرة تحصل فيها على الضمانات اللازمة. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرتنا الإخبارية للظهيرة ليوم الأحد الموافق 10 ديسمبر، وإلى اللقاء في النشرة القادمة.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة: الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @radiodabanga، الساوند كلاود radio-dabanga، اليوتيوب راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دبنجا تردقو بشيش دنيا فرندقس والزمان تفيس دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاوري ناس رايب وروق دروبو شاوري ناس رايب وروق دروبو وكم أبد كلامهم ووريكم
راديو دبنجا يقدم
ملفات سودانية.
مستمعي راديو دبنجا أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. نخصص هذه الحلقة للحديث عن موضوع أثار الكثير من الجدل في الأيام الأخيرة والمتعلق برهن أصول مشروع الجزيرة، حيث أصدرت إدارة مشروع الجزيرة بيانا أعلنت فيه عن أنها أوقفت تمويل عمليات زراعة القمح في المشروع، وذلك بسبب رفض البنك الزراعي للتمويل. وأثار ذلك مخاوف كثيرة، أولا بشأن المزارعين المعنيين بزراعة 300 ألف فدان من القمح هذا الموسم، وبشأن إنتاج القمح لهذا الموسم في بلد يعاني من الحرب في كل أقاليمه، كما أثارت شكوكا بشأن رهن أصول المشروع في مقابل التمويل. نحاول في هذه الحلقة إلقاء الضوء على هذه القضايا وغيرها مع ضيفنا السيد صديق عبدالهادي، رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة السابق. مرحب بك سيد صديق في راديو دبنجا، وشكرا على تفضلك بالإجابة على أسئلة برنامج ملفات سودانية.
يا أهلا وسهلا أستاذ رشيد، وأنا شاكر مقدر على الدعوة الاشتراك في هذا البرنامج المسموع.
طيب سيد صديق، أن الحديث عن كل ما يتعلق بمشروع الجزيرة في السودان فيه الكثير من الحنين والكثير من العواطف أكثر منه العقلانية والعلمية. في رأيك لماذا يرتبط السودانيين بهذا الشكل العاطفي بهذا المشروع؟
والله يا أخي حقيقة مشروع الجزيرة ارتباط الناس به يعني ممكن تقول ذو شقين، في ارتباط عاطفي ووجداني وفي ارتباط عقلاني متعلق بمعيشة الناس. وأنا أفتكر أنه الارتباط الوجداني والعاطفي هو انعكاس للدور اللي لعبه مشروع الجزيرة في حياة الناس. يعني منطقة الجزيرة كانت منطقة بتاعت زراعة مطرية، وتحولت يعني من القطاع التقليدي إلى القطاع الحديث بكل ما يعني القطاع الحديث وارتباطه بالحداثة وبالاستنارة والتغيير بتاع يعني تغيير حياة الناس. حقيقة مشروع الجزيرة يعني حول حياة الناس في الجزيرة بشكل خاص 180 درجة، ده بالإضافة للدور اللي لعب مشروع الجزيرة في الاقتصاد السوداني وفي أنه كان نموذج للتعايش السلمي في السودان، خاصة لما يعني أنت تنظر للحال اللي وصل لها السودان الآن والنموذج اللي يعني يتقدم به مشروع الجزيرة مثلا في التعايش السلمي يعني والتنوع الإثني اللي كان موجود فيه ولا زال موجود فيه. يعني هسه بعد الانهيار تم وبالنسبة للاقتصاد السوداني في جلت أعداد كبيرة جدا من الناس، أغلب الناس مشوا الجزيرة، فده الجانب اللي خلق الشيء العاطفي والوجداني بين الناس ومشروع الجزيرة، عشان كده يتكلموا عنه بحنين دافق.
طيب الحديث عن رهن الأصول، أولا نحن دارين نفهم شنو يعني مشروع كبير زي مشروع الجزيرة ده يرهن الأصول بتاعته.
والله يا أخي هي طبعا المثلة دي ما مفروض تحصل ولا في تاريخ مشروع الجزيرة أصلا يعني قاعد تحصل، لكن الشد اللي تم خلال يعني عهد النظام السابق أو النظام الإنقاذ هو اللي كان نقطة تحول في مشروع الجزيرة. يعني كل قوانين مشروع الجزيرة منذ أن تأسس، يعني منذ أول صدور أول قانون 1927 الضرة الإدارة الاستعمارية أو البريطانية، يعني كان ممنوع منع بات بنص القانون، مش رهن الأصول بس، حتى رهن الإنتاج، حتى المزارع لا يحق له أنه يرهن الإنتاج بتاعه إلا بإذن. يعني سيبك من الأراضي أو الأصول المتحركة بتاعت المشروع، يعني حتى إنتاج المزارع وفقا للقانون ما بيقدر يرهنه ما لم تتم موافقة من الجهات المسؤولة في المشروع. ولكن في عهد الإنقاذ، يعني خاصة بعد صدور قانون 2005 ويتضمن المادة الشهيرة بتاعت يحق للمزارع أنه يعني يرهن بل يبيع حتى مش الإنتاج بتاعه، الحواشة بتاعته يبيعها. فدي كانت اللي هي النقطة بتاعت التحول. عشان كده يعني لقت مجابهة ومقاومة من الناس، أو بالتحديد من المزارعين، لأنه في نهاية الأمر إذا كان تمت ممارسة زيدية قد يمتلك المشروع أو ملكية المشروع تمشي لجهات ممكن تكون غير سودانية، وجهات ممكن تكون إقليمية أو عالمية، وبالتالي حيتم يعني بتتبعوا نتائج أخرى كثيرة جدا. يعني ممكن يتم تهجير السكان. ويعني الشيء الحاصل في كل أنحاء العالم يعني ممكن يعني يأكد المسألة دي. فده الإشكال، يعني إنه المزارعين وملاك الأرض ما حيقبلوا مثلا رهن أصول المشروع.
شنو الأصول؟ يعني لما نتكلم عن الأصول بنقصد شنو؟ هل الأرض؟ هل الماء؟ هل أشياء أخرى؟
الأصول مختلفة، في أصول منقولة أو أصول سائلة بسموها، وفي أصول ثابتة. الأصول المتحركة اللي هي يعني زي الآليات، زي المباني، دي أصول. في الأصول الأخرى المتعلقة بالأرض نفسها، يعني عشان كده لما يتم رهن انت لازم تحدد دائرة رهن شنو. في قانون 2005 ممكن يتم رهن الارض مش رهن الاصول، يعني الاصول المتحركه زي المعدات والسيف الحديديه وغيره. يعني فعشان كده يعني اي كلام لما يتم رهن الاصول، يعني يتم كلام عن رهن اصول، انت بتخط تحته خطين. عشان كده أنا في التصريح بتاعي لما طلع البيان بتاع الإدارة في إنه هم يعني اتفقوا مع البنك العقاري ووقعوا عقد، يعني كتبت إنه الإدارة يجب إنها تكون شفافة، يا تو أصول أنشروا، يا تو أصول أنشروا للناس وحددوا لهم والروم، يا تو أصول أنتوا رهنتوها، رغم إنه الرهن مرفوض مبدأ. فدي المثل هنا.
طيب في كلام برضو يعني متداول وأنا اطلعت عليه، بيقول إنه يعني إنه الرهن ده ما حاجة جديدة، من 2017 على عهد إبراهيم محمود وزير المالية في عهد الإنقاذ بدأ رهن الأصول في مشروع الجزيرة، والمسألة دي مستمرة وما توقفت حتى الآن. يعني
والله يا أخي الكلام ده صحيح، كلامك صحيح، لكن ما كان معلم بالناسبة، يعني كان بيتم الرهن ما معلن، اللي هو ده يعني الديدن بتاع السياسة والتعامل مع القضايا بتاعت المواطنين في ظل النظام السابق، إنه المسؤولين بيفتكروا إنهم هم أصحاب القرار الأعلى وممكن يتخذوه حتى بدون الرجوع لأهل المصلحة. وده اللي كان تام في مشروع الجزيرة، في إنه العقد اللي هسه وقعته الإدارة دي ده عقد فعلا كان موجود، بس يتحول من اسم آخر محافظ اللي هو سيد سمساعة إلى المحافظ الجديد بعد موافقة وزير المالية، في حين إنه ده ذاته ما أحد من حقوق وزير المالية على الإطلاق مثلا رهن الأصول. وده بالإضافة لإنه الحكومة الهسع موجودة دي هي دي حكومة بتاع تصريف أعمال، هي ما حكومة يعني حقيقة يعني دائمة وممكن تتخذ قرارات عندها علاقة بالسيادة الوطنية. دي حكومة تصريف أعمال، لأنه أصلا مثلا رهن الأصول ده قرار مفروض يكون رئاسي مفترض يوافق عليه رئيس مجلس الوزراء، مش حتى وزير المالية ولا البنك الزراعي ولا وزارة ولا وزارة الزراعة. فدي بعض الحقائق اللي هي غايبة يعني، والناس ما منتبهين لها. يعني نقل العقد دي بيعني التمسك بالسياسات بتاعت النظام السابق، واللي هي دي المأساة يعني حقيقة. أنا بسميها مأساة حقيقية، رغم أنه يعني قام الثورة وفي تغيير والناس كان متوقع كثير يعني.
طيب الإيجابي، لماذا يعني يرفض وزير المالية ومحافظ بنك السودان تمويل العمليات الزراعية في المشروع، ويمكن بشكل علني هم في أكثر من مناسبة أعلنوا هذا الموضوع يعني، ودي مسؤولية الدولة؟
هو ده موقف سياسي مناسبة يعني، ما عنده علاقة بمسؤولية وزارة المالية أو يعني مسؤولية الحقيقية ومسؤولية بنك السودان. ده موقف سياسي بيعتمد عليه حسابات سياسية. أنا بقوله بوضوح إنه مشروع الجزيرة مستهدف في الوجود بتاعه أصلا يعني، في جهات كثيرة جدا بتفتكر إنه مشروع الجزيرة ده كثير لأهل الجزيرة، إنه ممكن جدا يتم استغلاله عن طريق جهات أخرى، واللي هي دي نفس الوجهة اللي مشت عليها الحكومة السابقة أو النظام السابق نظام الإنقاذ، في إنه يعني أصدر قانون 2005، لأنه جوهر قانون 2005 إنه تغيير شكل الملكية في مشروع الجزيرة. فوزير المالية يعني لا زالت بتراوده أحلام إنه ممكن ينفذ أهداف قانون 2005، والمسألة دي وضحت يعني. ممكن تلاحظ الطريقة بتعامل بها وزير المالية رغم الاحتجاجات ورغم التساؤلات بتاعت الناس، هو ما قاعد يرد على الإطلاق، ما قاعد يرد على أي زول، لكن عاوز ينفذ الحاجة اللي هو داير ينفذها، اللي هو بنفذ في سياسات النظام السابق.
طيب ما هم طلبوا من البنك الزراعي أن يمول، والبنك الزراعي هو بنك حكومي في النهاية.
خلينا أنا يعني في حاجات لابد يكون فيها وضوح. نحن نعاين لتجربة المشروع في المواسم السابقة، المواسم القريبة يعني الموسمين السابقين، في إشكالات حقيقية في المشروع يعني. مثلا المرفق بتاع الري منهار يعني، شبكة الري منهارة بنسبة 85%، ودي معلومة أي زول عارفها، وإدارة المشروع عارفها، وزارة الري عارفها، مجلس الوزراء عارفها، ووزير المالية عارفها. وبالتقارير بتاعت الإدارة نفسها في شكوى في إنه يعني مساحات كبيرة جدا بتطلع من الدورة الإنتاجية أو من العملية الإنتاجية بسبب العطش أو بسبب عدم فعالية الري. فهم إذا كانوا عارفين المعلومة دي إنه أي موسم يعني أكثر من 50% حيفشل، يعني بنك الزراعي عارف الحقيقة دي، إدارة المشروع عارف الحقيقة دي، معناها أنت بترهن وضامن في إنه المبالغ اللي أنت يعني خدتها أو استلمتها من البنك الإنتاج بتاع الموسم ما حيقدر يغطيها، معناها أنت ضامن إنه هذا الرهن نتيجته حتقول الأصول للبنك الزراعي. فبالتالي معناها دي يعني أنت بترتكب جريمة مع سبق الإسراف، لأنك أنت عارف النتيجة. هي المخاوف اللي أبدوها كل الناس، وأنا أفتكر أنها مخاوف مشروعة ومسنودة بواقع، اللي هو واقع أنه المشروع في حالة بتاعت تدهور، وكان ممكن في أشكال أخرى للتمويل. وعادة تاريخيا التمويل قاعد يتم على أساس الإنتاج، أنه في إنتاج بيسدد للجهة الدائنة أولا، بعد ذلك ما تبقى أو ما فاضة من الإنتاج بيمشي للمزارع، لكن هنا الصيغة مباشرة بيمشوا للأصول، اللي هي دي بتبرر إنه يعني في شيء آخر يعني يجري في الخفاء، لا، ولكن وعي الناس أكبر بكثير من أي تآمر بيتم فيما يخص المشروع.
طيب، يعني الأصول ترهن بما يعادل 75 مليار جنيه سوداني حسب المعلومات المتوفرة، وده لزراعة 300 ألف فدان، بينما قدرت قيمة هذه الأصول قبل سنوات بحوالي 100 مليار جنيه سوداني، أي أن هناك يعني تقليل لقيمة هذه الأصول عند الرهن.
بالتأكيد هي يعني لأي زول، سيبك من أن يكون اقتصادي، يعني للشخص العادي وبالحس العادي اللي هو common sense اللي بيمتلكه أي بني آدم، إنه قيمة الأصول في المشروع ما يعادل بناسة 100 مليار دولار، مش 100 مليار جنيه. فده مقصود، هو ده ما خطأ. لما نقول 100 مليار جنيه ده ما خطأ على الإطلاق. أول حاجة التقليل من قيمة الأصول وعدم لفت الانتباه، بحيث إنه لم تحصل خسارة، بالتأكيد حتحصل خسارة، حيقولوا إنه أصلا الأصول دي هي يعني ما زال قيمة عالية. فعشان كده للبنك الزراعي إنه يأخذها. فالمسألة مقصودة، يعني مقصودة تماما في إنه يقللوا قيمة الأصول. لكن المبدأ أصلا، نحن مع المبدأ غض النظر عن قيمة الأصول، يعني رغم إنه إعلان الأصول وبهذه القيمة أنا بالنسبة لي يعد جريمة، لكن سيبة من القيمة، مبدأ الرهن نفسه اللي هو ده بهدد وجود المشروع وبهدد حياة المزارعين.
طيب يا سيد صديق، أنت تحدثت عن حياة المزارعين، تأثير قرار مجلس إدارة المشروع بعدم تمويل العمليات الزراعية على المزارع ده شنو؟ خلينا نتكلم عن الجانب الإنساني والبشري بعيدا عن الأرقام وعن الحسابات الاقتصادية.
والله يا أخي، المسألة نحن ننظر لها يعني في الظرف اللي موجود حاليا، والظرف اللي بمر به أو بتمر به البلاد حاليا، الظرف الاقتصادي والظرف السياسي، وإنه فيه يعني توقعات للمجاعة من جهات مختلفة. يعني أنا ما بتكلم عن الناس، يعني عن الخبراء والمهنيين، بتكلم حتى عن المنظمات العالمية اللي عندها علاقة بالشأن الاقتصادي وقضايا المجاعات حول العالم، بيقولوا كلهم بيقولوا إنه يعني في احتمال كبير جدا لحدوث مجاعة في السودان. فيبقى يعني انطلاقا من المعلومة دي، بيبقى من المهم جدا النظر للغطاء اللي ممكن ينقذ الناس وقلل من حدوث هذه المجاعة، يعني القطاع الفاعل في مجابهة المجاعة اللي هو القطاع الزراعي. وفي القطاع الزراعي عندنا المشاريع الزراعية الحكومية المروية اللي هي معروفة الأربعة، اللي هي مشروع الجزيرة والرهد وحلفة والفاو، فدي يعني معقود عليها الأمل في إنها يعني تحدد، أقصد يعني تقلل من حدة ما حيحدث من نقص الغذاء. ومشروع الجزيرة هو بيجي على رأس هذه المشاريع، دوره كبير جدا في مجابهة المجاعة اللي هتحصل. عشان كده بتبقى قضية التمويل هي قضية كبيرة وقضية حساسة بالنسبة للمزارعين في مشروع الجزيرة. وعلى فكرة في مجهودات كثيرة جدا بذلت، يعني حتى من ناس وطنيين عندهم الإحساس والمعرفة بما سيحدث، ومنهم سودانيين في منظمات عالمية كثيرة، يعني عملوا مجموعة وعملوا فريق في أنه يحاولوا يوجدوا تمويل أو يوجدوا مساعدات للمزارعين من أجل أنه يمولوا الموسم الزراعي الحالي اللي هو الموسم الشتوي. وده موسم مناسبة، يعني موسم مهم جدا لابد أنه يتم إنجاحه بأي شكل من الأشكال. مع حدث أنه كل المجهودات دي فشلت في أنها، يعني رغم إخلاصها يعني أنها مجهودات مخلصة، لكن فشلت في أنها تلقى تمويل، وبالتحديد يعني كان في محاولات الاتصال ووصول المعونة الأمريكية، وفعلا يعني تم معاهم يعني تواصل، لكن الناس ما قدرت تأمن تمويل. فبالتالي تبقى قضية التمويل هي قضية مهمة جدا، لكن أفتكر أنه ده دور الدولة. يعني وزارة المالية ما كان مفروض تتردد على الإطلاق في إنها تمويل. يعني مثلا في حكومة الانتقالية، مجلس الإدارة عقد اجتماع مع السيد دكتور عبد الله حمدوك، وحقيقة أنا هنا يعني داير أشكر دكتور عبد الله حمدوك، يعني تعامل بحس وطني عالي جدا. يعني في الاجتماع ما أخذتنا يمكن نصف ساعة، فوافق على التمويل، وحتى وافق على إنه يكون في سعر تركيزي أو تشجيعي للمزارعين. فأنا ما أعرف إنه وزارة المالية الآن والبنك الزراعي إنهم ليه ما دايرين يمولوا المشروع. فده سؤال كبير جدا. أنا شخصيا زي ما يعني قلت لك قبل كده، في إنه أنا أفتكر إنه في أهداف نور المسألة دي، لكن هم مطالبين بإنه يجيبوا، وإنهم ليه ما دايرين يمولوا المشروع، لأنه من حق الناس، يعني من حق الشعب السوداني ومن حق المزارعين في مشروع الجزيرة يعرفوا إجابة واضحة من وزارة المالية ومن البنك الزراعي. يعني حتى هسه بيان طلعته إدارة مشروع الجزيرة في إن المستشار القانوني يعني أضاف عدد من الشروط وغيره. أنشروا الشروط يا أخي، ليه ما دارين تنشروا أنتم؟ ليه ما دارين تنشروا الكلام اللي قال البنك الزراعي، بحيث إن البنك الزراعي يكون في مواجهة مع المزارعين وفي مواجهة مع السودانيين؟ لأنه ده ما وقت أنت يعني وقت حرق زي ديا، ومجاعة بتهدد 25 مليون بحسب الإحصائيات اللي يعني بنقول بها كل المنظمات. يعني 25 مليون مواجهين بخطر المجاعة ومقتل الغذاء. ليه ما داير دخل البنك الزراعي ينشر الحقائق حول مسألة التمويل، وإنه ليه رفض التمويل؟ أنا بفتكر إنه إدارة المشروع متواطئة مع البنك الزراعي.
طيب ما هي البدائل أمام المزارعين؟ يعني هل حيخلوا واطاتهم دي يقعدوا عينوا لها، ولا في حلول يمكن أن تساعد؟
والله يا أخي الخيارات بقت ضيقة جدا، إلا يعتمدوا على التمويل الذاتي. وفي مسألة التمويل الذاتي يعني لا أعتقد أنه يعني ممكن يتم يعني بالطريقة المعروفة وكذا، يعني فيما يتعلق بالقروض وغيره، إلا يعتمد على الحفظ الوطني. يعني في رأسمالية وطنية راسخة وموجودة في مشروع الجزيرة، يعني ما لم تتنادى هذه الرأسمالية الوطنية وتنقذ ما يمكن إنقاذه، أنا أفتكر حقيقة يكون في مشكلة. فهسه على الآن أنا أفتكر أن المزارعين يعني ظهرهم إلى الحائط، ما قدام الوقت كثير، يمكن الوقت مشى، ما في خيارات للتمويل. هنا بيجي الدور بتاع القطاع الخاص والرأسمالية الوطنية، إذا كان موجودة في الجزيرة أو موجودة في مناحي أخرى من السودان. فأنا شخصيا يعني بطلب منهم في إنهم يغلبوا الحصة الوطني، ويعني يقوموا بهذه المهمة لهذا الموسم، لأنه موسم يعني مهم جدا، وموسم هيلعب دور كبير جدا في تفادي كارثة هتحصل.
طيب عشان نختم الحلقة دي، يعني يمكن أنا دارس لك سؤال وأترك لك حرية الاختيار الطريقة اللي بتجاوب بها على هذا السؤال. شنو مستقبل مشروع الجزيرة في السنوات القادمة دي من وجهة نظرك؟
والله يا أخي ده سؤال مهم وسؤال مركزي وسؤال كبير في نفس يعني في نفس الوقت. أنا بفتكر إنه ما يتم في مشروع الجزيرة لا ينفصل بأي حال من الأحوال مما هو جاري ويجري في البلاد. الآن البلاد الاقتصاد السائد فيها هو اقتصاد حرب، فبالتالي بيبقى أي نشاط اقتصادي أو نشاط إنتاجي لازم يستوعب هذه الحقيقة وينطلق من هذه الحقيقة. وأنا أفتكر المزارعين في مشروع الجزيرة أو المنتجين بالتحديد، يعني كل الفئات المنتجة في مشروع الجزيرة أو بتكون القوة المنتجة في مشروع الجزيرة عندهم خبرة تاريخية طويلة جدا. كم أنقذوا الاقتصاد السوداني من قبل وقدموا الكثير الاقتصاد السوداني. أكيد أنا بفتكر إنه هم يعني أكثر استيعابا للدور اللي بيلعبوا مشروع الجزيرة. أنا مطمئن جدا إنه مشروع الجزيرة حيساهم في استقرار الوضع، تفادي ما يحدث الآن على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى الاجتماعي. ونحن في مجلس إدارة مشروع الجزيرة لما أصدرنا السياسات العامة اللي هو سميناه برنامج ثورة ديسمبر للتغيير في مشروع الجزيرة، كان في بالنا يعني الدور التاريخي والدور الحالي والدور المستقبلي لمشروع الجزيرة. أذكر تماما بالنسبة لأول مرة في تاريخ المشروع يمكن لأكثر من 50 عام وأزيد يكون في برنامج موضوع عشان يتم التنفيذ بتاعه. طبعا كنا مدفوعين بروح الثورة والآمال العراق الناس معلقاها على الثورة، فكنا بنفتكر انه ممكن جدا، والمثل الذي شاركنا فيها السيد رئيس مجلس الوزراء وتناقشنا معه فيها اللي هو اننا حنقدم في رؤيتنا اننا حنقدم مشروع الجزيرة كنموذج جديد للتنمية، لانه فعلا مشروع الجزيرة هو مشروع تنموي عنده أثر كبير جدا في تغيير حياة الناس. فأنا متفائل جدا في أنه في سودانيين خيرين وكفئين في نفس الوقت حييجوا وحي يعني زي يقولوا يعني حيديروا عجلة المشروع وكل السودان في اتجاه يعني فيه كثير من الخير للسودانيين. فدي ظروف حتعدي بالتأكيد، وكل المؤسسات الاقتصادية مش مشروع الجزيرة، كل المؤسسات الاقتصادية حتلعب دور كبير جدا في استقرار الحياة وفي ازدهار الحياة في السودان.
نختم حلقتنا بهذا التفاؤل ضيفنا السيد صديق عبد الهادي رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة السابق. شكرا جزيلا لك على المشاركة في هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية.
جزيلا على الإفراط.
مستمعينا لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج ملفات سودانية.
يا الخرطوم يا العندي جمال، يا الخرطوم يا العندي جمال، جنة رضوى
سبايا. السهير معايا وحبيبي السهير معايا ده أسمر وجميل
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين. الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دبنجا وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من بقاع السودان وخارجه المعلومة الأكيدة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والإخلاقية، موثوقية، نزاهة واستغلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة.
قضايا الشباب. قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج قضايا الشباب، وحلقتنا اليوم حول تحديات التعليم التي تجابها الاسر السودانيه التي لجأت الى دول الجوار بعد اندراء الحرب في ابريل الماضي. التقينا بالسيد مرتضى ابراهيم في جمهوريه مصر العربيه، ومن خلال حديثه معنا توقع حدوث تسرب كبير وسط الطلاب السودانيين خلال الفتره القادمه، اذ لم توجد حلول لمشاكل التعليم التي تجابها الأسر السودانية في مصر. وقال إنه أبرز التحديات هي التنمر في المدارس تجاه الطلاب السودانيين، وبرضه اختلاف المنهج والرسوم الباهظة التي تفرضها المدارس السودانية في مصر للطلاب. نستمع لإفادة السيد مرتضى إبراهيم حول الموضوع.
خلونا نتكلم عن الوضع قبل الحرب. قبل الحرب كثير من الأسر السودانية والطلاب السودانيين سواء كان على مستوى التعليم العام أو التعليم العالي اتجهت لمصر لقلة التكاليف. طيب بالنسبة للتعليم العالي أو التعليم الأساسي في مدارس سودانية هنا بعد الحرب المسألة أصبحت صعبة لعدد من الأسباب منها، يعني بالنسبة للتعليم العام بيجوا فيه الطلاب أو التلاميذ الرسوم بتاعتهم زادت في المدارس السودانية، وبرضو بقت في إشكالية في إنه ما في مصادر دخل، يعني مصادر دخل كانت موجودة في السودان عن طريقة كان بيتم تحويل التكاليف بتاعت المعيشة والدراسة للأسر هنا، هي دي أصبحت الآن ما متوفرة، سواء كان الناس شغالين عمل خاص، العمل الخاص وقف، مؤسسات حكومية ما في مرتبات وكذا، فالوضع بيقى صعب جدا. الخيار الثاني انه اغلب الاسر السودانية تقوم تتجه للمدارس المصرية، هنا بتواجه باشكال ثاني في اختلاف في المنهج، المنهج المصري عن المنهج السوداني. في حتة متاحة للناس اللي هم الأسايلم سيكرز أو طالبي اللجوء، عندهم فرص التقديم لمنح في المدارس الخاصة بالأزهر الشريف، دي يمكن متاحة، وبرضو باختلاف بيكون مواد كثيرة. طبعا الرسوم بتاعتها رمزية تقريبا زي 300 جنيه مصري، دي ما فيها تكاليف، لكن بيبقى برضو إنه الفارق في المنهج، يعني ده أفضل حل للناس ممكن تمشي عليه. المدارس المصرية العادية بلقة ومتاحة، لكن برضو التلاميذ بيواجهوا إشكالية إنهم هم يعني يكون في تنمر بالواضح كده، الأولى بيعانوا من المسألة بتاعت التنمر، يعني مدارس المصرية فيها تنمر، ظاهرة التنمر عالية جدا بالذات اتجاه الطلبة السوداني جانب بصورة عامة، لكن الطلبة التلاميذ السوداني، ودي قاعد تخلق إشكالات وبتعمل أثر نفسي سالب، كثير من التلاميذ ما بيقدروا يستمروا أو بيعانوا من القصة دي. التعليم العالي الرسوم ارتفعت بنسبة كبيرة جدا، تكاد تصل ل 300%، يعني أنا ما كنت بقول إنه مثلا 600 دولار في السنة كان للطلاب اللي بيدرسوا مثلا طب أو صيدلة أو أسنان، الآن أصبحت حكاية بتاعت 3000 حاجة زي دي كده، يعني تفوق الألف ونص 2000، ودي ما بتتوفر لكل الناس إنه يقدروا يدفعوها. برضو الطالب اللي جو عندهم منح في جامعة الأزهر بالنسبة لبعض الكليات، دي برضو بتخضع لمنافسة من نوع آخر، يعني أنا واحدة من أشياء كنت طالب هو مقبول في صيدلة، لما مشى هناك قبلوه في هندسة في تخصص هو تقريبا ما قريب للتخصص بتاعه، فدي إشكاليات كثيرة جدا أو تحديات بتواجه الأسر في مسألة التعليم في جمهورية مصر. عموما هو التحدي كبير جدا، وأنا أخشى أنه إذا المسألة استمر سنة أو سنتين يكون في نسبة بتاع التسرب كبيرة جدا بالنسبة للتلاميذ. يعني
تحدثنا كذلك العدد من الأسر والطلاب السودانيين في دولة يوغندا، وكانت أبرز التحديات اللي عندهم هي عامل اللغة والمستوى التعليم المتدني في السودان مقارنة بالتعليم في يوغندا. ومعنا الطالب الصادق حسن عثمان المتواجد في كامبالا ونسمع كلامه.
هنا مثلا لو الدراسة، لو زول داير بيقرأ خاصة من ناحية بتاعت الدراسة، فهنا بكونوا جادين لدرجة انه الطالب لو طلبة بتاعت الثانوي ولا أساس وكده بيمشوا من الصباح بيرجوا إلا المساء، يعني لو زول مشى الساعة 6 صباحا بيجي مرادة الساعة 8 بالليل، بيجي مرادة الساعة 7 بالليل. الاختلاف في الكلتشة ما مشكلة، يلا هم هنا يعني يغنين ناس، يعني الكلتشة بتاعهم ذاته ما حاجة كده يعني غريبة شديد ولا كده.
كذلك التقينا بالطالبة حليمة صالح أيضا في مدينة أنتبي بيوغندا ونسمع كلامها حول الموضوع أيضا.
تقول حليمة صالح عندما تأتي من السودان إلى يوغندا لمواصلة التعليم فإن نظام التعليم هنا مختلف عن السودان، يعتبروننا كأننا لم ندرس شيئا هناك، كما أن عامل اللغة يمثل تحديا كبيرا. تلقينا التعليم باللغة العربية في السودان وهنا نظام التعليم باللغة الإنجليزية، فنحتاج إلى تقوية اللغة الإنجليزية أولا، كما تواجهنا تحديات كبيرة منها المتعلقة بالجانب المادي لأننا نحتاج إلى أشياء كثيرة.
مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، ما زلنا في مواصلة حلقتنا من قضايا الشباب لهذا الأسبوع حول تحديات التعليم التي تجابها الأسر والطلاب السودانيين الذين لجوا إلى دول الجوار. وفي هذا الصدد تحدثنا لعدد من الطلاب السودانيين بدولة تشاد، وكانت أبرز تحدياتهم هو تدني مستوى التعليم هناك وعدم توفر الأساتذة وعدم توفر فرص للطلاب في الجامعات التشادية. للمزيد من التفاصيل نبقى مع الأستاذة فائقة محمد عبدالله بدولة تشاد حول مشاكل التعليم العام والعالي هناك بخصوص اللاجئين السودانيين في تشاد.
والله يعني منهج التشاد ده يعني خيره طبعا، ما من بداية اللجوء في 2014 دخلوا منهج التشاد، الناس اللي قبلهم ده طبعا يعني والفوا المنهج ده وماشين، أما اللاجئين الجو من 2023 و22 ديل برضو يعني جو خلاص استعرفوا. التخير ده هو صعب لكن بوالفه. التعليم ده عندنا يعني حالة بتاع ما زي حالة السودانية. التعليم يعني ضعيف. الضعف بتاع بعدين وين؟ المعلم الجدير المدرس القديم ده بخلي الأمل عشان حوافز بتاعه بسيط. يخلي الأمل بتاع التدريس يمشي يفتش له أمل آخر. يجي يعينه آخر جديد. بدون تأهيل بدون يعطوه خلاص يبدأ. ده بخلي إنه بدي التدنب بتاع التعليم. في البدايات استقبلونا كويس كراسات أقلام حاجات ديل. بقول الميزانية ما في. حتى الأكل ما في ميزانية ما في. يعني مرسى يفتح لا تلقى قلم تدي التلميذ ولا الكراس ولا بشجعوا المعلمين. والمعلمين ذاته حوافز بتاعهم البسيط ده بخلي إنه ما بدي معنويات يدرسه.
واللغة كيف؟
مناهج بتاع اللغة العربية برضو قاعد يعني عندهم لغة عربية واللغة الفرنسية ده عندهم شيء الأساس زي السودان عنده إنجليزي لكن معلمين بتاع اللغة الفرنسية ده ما فيه ما بيجيبوا بيقولوا لنا من الحكومة ما قادم بيجيبوا لكن اللغة العربية قاعد لكن ما على المستوى بتاع السودان.
التعليم العالي هناك كيف يعني بعد ما الطلبة دي يكملوا التعليم العام الثانوي ويدخلوا الجامعة كمان ده كيف هناك؟
من الإيال اللي جابوا شهادات خلوا المحل ذات ومشوا البمشي كرية البمشي أسكر البمشي هجرة خير شرقية ليه؟ لأنه الفرص ما في وكان في ذات بسي 3 سنوات يمتحنوا شهادة بتاع مثلا يعني 2023 قاعد 2022 قاعد 2021 قاعد دين كلهم يقولوا وكيف يجوا يا يشيلوا 2 يا يشيلوا 3
ما قاعدين يوفروا لهم فرص بتاعت إنهم يدخلوا الجامعات وبيقولوا شنهم
ما في والله أنا عارف سبب هم بقولوا في شيء واحد بقوله قاعدين من الزمان ده بقوله التعليم ده للجميع يعني شكل إنهم مسؤولية بتاع السنة بعد السنة وده يعني ده إني خلوا للأسرة أسرة كمان هنا لاجي وضعيف جناك ترسل وين قط سكنة وين اللي بمشي بقرأ وين
جاتنا مشاركة في الحلقة أيضا من داخل السودان من ولاية الجزيرة من السيد الطيب عمر محمد منصور وإليكم تعليقه.
طيب عمر محمد منصور ولاية الجزيرة قرية العبط عبودي محلية 24 الغرشي. بالنسبة للتعليم في الدول المهجر هو مكلف ومتعب ومرهق جدا يعني. يعني تناقل إلى مسامعنا نحن هنا في السودان إنه في إحدى الدول الطالب لا بد يدفع بالنقد الأجنبي مش بالعملة المحلية للدولة نفسها. مصر دي نزلت قرار إنه الطالب لازم يدفع بالنقد الأجنبي يعني دي. طيب دي أسر هي نزحت عشان تحمي نفسها من ويلات الحرب الدائرة هنا في الخرطوم وعندها الآن التزامات غير التعليم تجاه الأسرة يعني من الإعاشات ومن الإيواء. فكيف إنهم يقدروا يوفروا يعني نقد أجنبي للدراسة؟ فعندنا هنا داخل السودان التعليم هو حدث ولا حرج يعني فيه مشاكل ومهدد بأنه الناس تكون يعني على مستوى من الجهل بالذات القرى والأرياف. يا ريت إن الدولة تلتفت شوية على أمر التعليم.
مستمعينا الأعزاء دي كانت حلقتنا من برنامج قضايا الشباب خلال هذا الأسبوع حول تحديات التعليم التي تواجه الطلاب والأسر السودانية التي لجأت إلى دول الجوار بعد الحرب التي اندلعت في 15 أبريل الماضي. وشكرا لكم أعزائي المستمعين وإلى لقاء جديد.
والله إنما يدور في السودان من تعارك ومن تطاحن ومن تناطح والله شيء يعني يدمي القلب والله ويفر الحشا. يا إخوتي قوات المسلحة ويا أخونا حميتي والله هذا الذي يحدث في الوطن والله عيب عيب عيب. هذا الوطن لحمي أكتافكم من خيره والله وصحتكم هذه من خيره. فيا إخوتي رجاء رجاء أوقفوا هذه الحرب أوقفوا هذه الحرب اللعينة. أخوكم الفنان الطيب عبد الله.
أوقفوها، لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
ليوم الأحد الموافق 10 ديسمبر 2023. إيجاد تنتزع موافقة طرفي الصراع بالسودان على وقف العدائيات وتعلن عن لقاء مباشر بين القوات المسلحة والدعم السري قريبا. مبعوث الأمم المتحدة يقول الوضع في السودان يهدد الأمن الإقليمي ويدعو لوقف العدائيات. المبعوث الأمريكي لقمة الإيجاد يحذر من أن دعم طرفي النزاع بالأسلحة يهدد بتفتيت السودان. أبي أحمد ملتزمون بدعم حل الصراع في السودان سلميا وغياب رؤساء جنوب السودان وكينيا ويوغندا عن المشاركة في قمة الإيجاد. البرهان أبواب السلام في السودان لم تغلق. حميدتي العملية السياسية تبدأ بتنفيذ إجراءات بناء الثقة. تقدم تطالب الإيجاد بتصميم عملية سياسية لا تستثني سوى المؤتمر الوطني وحركته الإسلامية. المفوض السامي لحقوق الإنسان يحذر من حرب أهلية طويلة المدى في السودان. الإمارات تطرد 3 دبلوماسيين سودانيين وتوقعات بخطوة مماثلة من السودان وقرار بإعفاء وكيل الخارجية. مصر مواطنين في قصف للطيران بطيبة غرب الدبيبات بولايات جنوب كردفان وغارات على جنوب الخرطوم صباح اليوم. آلاف النازحين في محلية الكومة يعيشون أوضاع مأساوية بعد المواجهات المسلحة بين قوات الحركة الشعبية والدعم السري. إصابة 5 مواطنين بجروح متفاوتة جراء انفجار جرانيت جنوبي الخرطوم.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.